بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفت على فتوى للشيخ عبد الله المطلق أصلحه الله تعالى وهداه وألزمه سبيل طاعته وتقواه عبر إذاعة نداء الإسلام في برنامجه استديو الجمعة. تكلم فيها عن حكم لبس العباءة للمرأة، وزعم أنها غير لازمة ولا واجبة، وأن نسبة 90% من نساء المسلمين لا يلبسون العباءة، وأن منهن العابدة والصالحة وقارئة القرآن وغير ذلك. وفي الحقيقة حال قراءتي للفتوى جزمت بأن مصيبة الإسلام من أهله وآفة العلم من بعض المنتسبين له، فأصابني والله ذهول من هذا الأمر المهول، ولا أدري إلى أين ألتفت في مصابي، أي إلى زمان موحش تنهار فيه دعائم الفضيلة والأدب، أم إلى منصب الشيخ عبد الله المطلق وكيف يليق أن يصدر منه هذا القول، أم إلى تهافة الحمقى على فتواه غدا وقرع الطبول عندها، أم إلى سكوت الكثير من أهل العلم عن كثير من حاجات المجتمع والمنكرات التي حاقت بالبلاد وأفسدت بين العباد، وما تحركت الغيرة لدى الكثير فيبين للناس أن هذا منكر وحرام فيجتنبوه. ليته لما ظهر في تلك الإذاعة قال للناس: اتقوا الله وراقبوه واجتنبوا مواطن الفسق والمجون والرقص والاختلاط. ليته لما ظهر في تلك الإذاعة قال للناس: اتقوا الله وراقبوه واحذروا من الزنادقة المشككين في الدين المعارضين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليته لما ظهر في تلك الإذاعة نادى المسلمات إلى التمسك بالفضيلة والقرار في البيوت والبعد عن مواطن الرجال وصيانة النفس من كل فتنة. ليته لما ظهر في تلك الإذاعة حذر شباب الإسلام من أسباب الفسق والفجور ومكائد المكر والزندقة. ليته لما ظهر في تلك الإذاعة دعا طلاب العلم إلى الجماعة والسمع والطاعة ونبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والاجتماع على التوحيد والسنة. ليته لما ظهر في تلك الإذاعة حذر المسلمين من الفرق الضالة المنحرفة التي تتربص بالبلاد والعباد الدوائر. ليته لما ظهر في تلك الإذاعة وهو عضو هيئة كبار العلماء أن شرح للناس الصحيحين والسنن الأمات والروض المربع وكتاب التوحيد وغير ذلك من كتب أهل العلم. كل هذه المسائل باتت في ذهن الكثير نسيا منسيا، حتى لم يتبقى عندنا إلا مسألة العباءة. المؤسف أن السائل تسأله عن أي العباءتين تجوز، عباءة الكتف أم عباءة الرأس؟ وللأسف جاء الشيخ المطلق بما لم يطلب منه أصلا، وأجاب بما ليس من مطالب السؤال، فقال: أصلا العباءة كلها كتفيها ورأسيها ليست بلازمة. ويا ليته آوى إلى ركن شديد، واستدل بما يستدل به أصغر طلاب العلم بل كبار العلماء بأدلة الوحيين وكلام السالفين، وإنما استدل غفر الله له بدليل أبي جهل وأبي لهب وأهل الجاهلية الأولى، واحتج بما عليه الأكثر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية فيما هو من شأن أهل الجاهلية الخامسة: أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك أي القرآن الكريم وأوضحه في غير موضع من القرآن. فهل هذا دليل؟ وإنما الدليل ما جاء في كتاب الله تعالى بالأمر بالحجاب والحث عليه، كما قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى مفسرا لهذه الآية: أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال عبد الله مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان عليه. هكذا قال ابن كثير، يعني على ما كان عليه، على ما كان يتعاناه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها. إذن فوق الثياب مقنعة تجللها، وهذه هي العباءة. ثم يقول رحمه الله تعالى في كلامه: وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه. قد يبدو لون الثوب أو طرف من الثوب فلا حرج في ذلك، وإلا فوق الثياب الداخلية عباءة تجلل على جميع الثياب. والله تعالى أيضا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، الإمام المفسر العارف بلغة العرب وتفسير كلام الله عز وجل، قال: والجلباب رداء فوق الخمار تستر المرأة به من فوق إلى أسفل، تستر من فوق إلى أسفل، يعني يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأبدانهن. فإذا الجلباب غطاء عام، فالجلباب هو العباءة، فكيف يقال العباءة ليست بلازمة؟ وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب. بالله عليكم، إذا كان النساء يخرجن بلا جلباب أي يخرجن بلا ثياب، حتما عليهن ثياب، ولكن لما جاء الإسلام كسى هذه الثياب بجلباب. قال: ويرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره. ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حجب النساء عن الرجال. فهل يتصور أن المرأة في الجاهلية كانت تخرج عارية من كل قماش، أم كانت تخرج بثوب كاشفة الوجه والكفين حتى جاء الشرع وأمرها بالغطاء الكامل؟ روى عبد الرزاق وعبد بن حميد وجماعة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. هذه هي العباءات، وهذا ما كان عليه نساء السلف رضي الله عنهم ورحمهم. قال شيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات الفجر متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وفي لفظ متلففات. قال الحافظ بن حجر في الفتح رحمه الله تعالى: قال الأصمعي، وهو إمام في اللغة، قال الأصمعي: التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به الجسد، يعني يغطي الجسد كاملا. وفي شرح الموطأ لابن حبيب: التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس، والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه. والمروط جمع مرط بكسر أوله، كساء من خز أو صوف أو غيره. قال المبارك فوري رحمه الله تعالى في التحفة: قال الجزري في النهاية من أئمة اللغة: أي متلففات بأكسيتهن. واللفاع متلفعات، واللفاع ثوب يجلل الجسد كله. فتأمل في هذه الفتوى كيف فيها من مخالفة للغة العرب، ومخالفة لنصوص الشرع، ومخالفة لطرائق أهل العلم في الفتوى والاستدلال بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحو ذلك، لا بمجرد كون الكثير من النساء يفعلن ذلك. جاء في فتوى اللجنة الدائمة هذا السؤال بالنص. قال السائل: انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة، وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب، ولها كم واسع، وبها فصوص وتطريز، وهي توضع على الكتف، فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة؟ قالوا في الجواب عليهم رحمة الله وجزاهم الله خيرا: العباءة الشرعية للمرأة هي الجلباب، وهي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف التالية. ثم ذكروا من الأوصاف: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها. ثم ذكروا من الأوصاف: أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعها. وذكروا من الأوصاف: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وألا تكون وبها فتحة الأكمام، ولا تكون مفتوحة من كل جهة مطلقة من كل جهة. وذكر من الشروط أيضا ألا يكون فيها زينة تلفت الأنظار إليها، والثياب المجردة حتما سيكون فيها زينة من اللون والنقوش وما شابه ذلك. وذكروا أيضا من الشروط ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو لباس الرجال. وذكروا أيضا أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء. وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة، فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها، ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوفر فيها الشروط. فهذه هي العباءة الإسلامية للمرأة المسلمة، وهذا القول له من التبعات المنكر العظيم والشر الوخيم عندما يخرج النساء بثيابهن وبشتى صنوف الثياب، ما بين ثوب عاري وما بين ثوب شفاف وما بين ثوب ملفت للأنظار، كل هذه سوف تظهر للناس إذا النساء المسلمين ألقين العباءات بهذه الفتوى. فأسأل الله عز وجل أن يدل الشيخ عبد الله المطلق للحق، وأن يرده إليه ردا جميلا، وأن يتدارك الأمر، وأن يعود للناس ويكون تبعا في الحق راجعا إليه صاغرا بين يديه، أفضل من التمادي على أمثال هذه الفتاوى التي لا تأتي للمسلمين ولا للمسلمات إلا بكل شر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.